حياكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هناك أناس عندما تنهاهم عن المنكر وتذكر لهم تذكر لهم دليلا من السنة على تحريمه، يقول: أريد دليلا من الكتاب، فماذا أفعل حيالهم جزاكم الله خيرا؟
أعوذ بالله. إذا كان الشخص كما يقال قرآني لا يحتج بالسنة، هذا نسأل الله العافية على زيغ وهلاك، لأن السنة حجة، وقد قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. سله عن عدد الركعات، وعن مقادير الزكوات، وعن أنصبة الزكوات، كل أدلتها من السنة. كم عدد ركعات صلاة الظهر؟ هل يجده في كتاب الله عز وجل؟ لا يجده إلا في السنة. أنصبة الزكوات ومقادير الزكاة بالذهب والفضة وبهيمة الأنعام من الإبل والغنم والبقر، ومقادير الزكاة من الحبوب، كلها في السنة وليست في القرآن. فإذا قال أعطني دليلا من الكتاب، يقصد أنه لا يحتج بالسنة، فهذا زائغ هالك والعياذ بالله، كما زاغ من قبله من يقولون لا حجة في السنة. وأما إذا كان مراده أن الأحاديث التي استدل بها المستدل ضعيفة ولا يحتج بها أو لا يرى حجيتها، وقال له أعطني دليلا من الكتاب، يعني أعطني دليلا سالما من القدح في سنده، فهذا من حقه أنه إذا التبس عنده دليل السنة ولم يرى حجيته أن يطالبه بالدليل الذي لا شبهة له فيه وليس فيه إشكال عنده، هذا أمر آخر. أما إذا قصد أن السنة ليست بحجة، هذا زائغ هالك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وإذا فسد الزمان والعياذ بالله تسمع عجبا. ولذلك ينبغي للمؤمن في زمان الغربة أن يؤدب أمثال هؤلاء. إذا وجدت الرجل يحتقر أدلة الكتاب ويرمي بها عرض الحائط، ويحتقر أدلة السنة والعياذ بالله ويرمي بها عرض الحائط، ويحتقر كلام العلماء والأئمة الذين استنبطوا أحكام الشرع من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويسفه آراءهم ويقول أنا لا أخذ إلا ما أقتنع به، أو لا أخذ إلا ما يدخل عقلي، هؤلاء ليس لهم دواء إلا الاحتقار. هؤلاء ليست المناقشة معهم في المسائل، يقال لهم أنتم مساكين وعالة، لأن أعظم المسكن الجهل، وأعظم الجهل الجهل المركب، أن يكون الإنسان جاهلا ويجهل أنه جاهل. منهم من لا يعتد بالأدلة، ومنهم من لا يعتد بالمستدل، فتأتي بأدلة ناصعة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لك هذا اجتهاد في فهم الدليل، ثم تقول له هذا أمر حرمه العلماء فيقول لك لماذا حرمه العلماء، فتقول له قال الله قال رسوله فيقول لك هذا اجتهاد منهم. أمثال هؤلاء الذين زاغت عقولهم وزاغت قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. ليس العلاج أن تأخذ وتعطي معهم في المسائل، العلاج أن تذكرهم بالله والدار الآخرة، وأن تقول له يا هذا اتق الله، فإن الدين دحض مزلة إذا زلت قدمك فيه هلكت. والله تعالى يقول في كتابه: ومن أعرض عن ذكري، وذكر الله كل ما ذكر الله به، فإن له معيشة ضنكا. ولذلك تجد هؤلاء تنطمس بصائرهم وتعمى والعياذ بالله عن الحق والهدى والسنن، فتجدهم يركبون أهواءهم. منهم من يقول لك ماذا يعني، نحن الآن ما نقبل إلا ما تقبله عقولنا، ويمكن أن نناقش في كل صغيرة وكبيرة. من هم هؤلاء العلماء؟ هؤلاء أناس بشر مجتهدون، نعم هم بشر مجتهدون، ولكن أذن الله لهم بالاجتهاد وأنت لم يأذن لك بالاجتهاد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فإن أحد ترخص برخصة رسول الله فقولوا إن الله قد أذن لنبيه ولم يأذن لك. فالعلماء رخص لهم وأذن لهم بالنظر في النصوص، لكن أنت البعيد من الذي قال لك أن تنظر في النصوص؟ والله يقول: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وأنت تقول لا يعلمون. والله يقول: لعلمه الذين تنفي عنهم العلم، ثم تقول أنا وإياهم سواء، والله يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أي خطب ركبت وأي مصيبة أتيت؟ مثل هذا مسكين ينبغي أن يعلم الخطر الذي هو فيه، فإذا أصبح لا يشكي ولا يلوي ولا يبالي بما يقول ولا يبالي بما يقع، فنسأل الله السلامة والعافية. من يريد الله أن يضله ما يملك الإنسان له من الله شيئا، نسأل الله السلامة والعافية. الحل في مثل هؤلاء عدم مجاراتهم وعدم مناقشتهم، خاصة أمام العوام، تسفه آراؤهم، يبحث معهم في الصميم، يبحث معهم. يقول أنا وإياهم سواء، سأله قل له كم شروط الصلاة، قل له لو توضأت ولم تتمضمض هل وضوءك صحيح؟ أعطني كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال لا أدري، قل له إذن اعرف قدر نفسك، تجهل حتى الوضوء الذي هو فاتحة صلاتك، ثم تأتي تساوي نفسك بعلماء ربانيين قد فنيت أعمارهم بضبط الكتاب والسنة من سلف هذه الأمة ومن بعدهم. فمثل هؤلاء الذين يردون دلالات السنن ويردون دلالات كلام العلماء، ليس لهم دواء إلا الاحتقار. إن الله أمرنا بالإعراض عن الجاهلين، ولذلك البعض يضيع وقته في مناقشة هؤلاء، وكم يزري بأهل العلم وطلبة العلم إذا مكنوا هؤلاء من السفسطة والجدل. قال الله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. كان السلف الصالح إذا رأى على الرجل البدعة فأراد أن يناقشه في بدعته وضع أصبعيه في أذنيه. جرب إذا جلست في مجلس فجاء أحد يتكلم في الدين والشرع، قل له يا أخي أنت لست من أهل العلم ولا أهل الشرع، قم عنه وأعرض عنه وأعطيه ظهرك. ثم يأتي الثاني ويعطيه ظهره، يبدأ يفكر من هو، لكن تعال وجاره وخذ وناقش معه وخذ واعطي معه، قد يستجري ويقول كلمة والعياذ بالله يبعد يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. على هؤلاء أن يعلموا قدر أنفسهم قبل أن يتكلموا. سله قل له يا أخي أحفظت كتاب الله؟ حفظت سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل حفظت أدلة الشرع؟ هل حفظت دلالاتها؟ هل تعرف كيف يدل الدليل على الحكم؟ يقول لك لا لا. قل له كيف تكون عالما؟ كيف تكون قابل؟ ثم إذا أصبح العالم لا بد له أن يقنعك. من قال أنه لا بد للعالم أن يقنع؟ الله تعالى يقول لنبيه إن عليك إلا البلاغ. من يقول أنه لا بد أقتنع؟ هذا هوى. من يقول لا بد أن تقنعني؟ هذا هوى ودحض منزلة. لأن الله يقول إن عليك إلا البلاغ، والشرع فيه ما تعقله العقول وفيه ما فوق العقول من أمور التعبد. يقول لك الشرع إذا انتصف النهار صلي أربعا لا تجهر في صلاتك، ثم إذا غربت الشمس صلي ثلاثا اجهر في ركعتين وأسر في واحدة. يقول أنا ما أصلي حتى أعرف لماذا؟ هذا ما يمكن. الله يحكم ولا معقب الحكم. فإذا قال لك هذا شيء والذي يتناقش في شيء آخر، قل له ما نستطيع أن نميز بين هذا الشيء والشيء الآخر إلا عن علم، لأن العلم يحتاج إلى بصيرة إلى نور. فمثل هؤلاء الذي يقول لك لا أستدل بالسنة، أعطني دليل من السنة. أولا يا أخي لماذا تناقش هؤلاء؟ لماذا والله يقول لك أعرض عن الجاهلين؟ جئت في مجلس وذكرت تريد أن تذكر فائدة أو علم أذكرها، وإذا جاء أحد يتكلم أو شيء أعرض عنه، إذا يريد الفائدة أفد. أما أن يأتي رجل لا علم عنده ويأتي يخوض مع أهل العلم، أنت طالب علم أفنيت وقتك في طلب العلم فتح الله عليك، وجئت تتكلم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو في صفة صلاته أو في مسألة معينة، وجاء هذا يتكلم معك بمجرد أن تناقشه جعلته ندا لك، وهذا ليس من أهل العلم. هذا تضع له قدرا ليس مباشرة، بدل ما تدخل معه في المسألة أدخل معه في حقيقة الأمر. قل له حقيقة الأمر أنك تريد أن تناقشني، أولا أريد أن أعرف من أنت، ما الذي تحمله من الدين والشرع حتى أعطيك حقك وقدرك؟ إذا كان عندك علم أعلم مني استفدت منك، وإذا كان مثلي ذاكرتك، وإذا كان دوني تعلم مني، لا يمنعك هذا يا أخي. وإذا كان مسألة أخذ وعطاء فخذ وعطي معي حتى أقنعك. أما أن تأتي وتتسلط على حرمة وتجعل نفسك قل له لو قال طبيب نريد أن نشق بطن المريض، قال لا والله ما تشق بطني حتى تقنعني، من يقول هذا؟ لو أن المريض لو قال له الطبيب نريد أن نشق بطنك من أجل أن نعالجك، هل يقول له ما تشق بطني حتى تقنعني؟ مستحيل أبدا. يأتي يلهث وراءه، بل ويعطيه فلوس حتى يجري له العملية من أجل أن ينجو من الدنيا، وليس بناج إلا إذا نجاه الله. أفرأيت نجاة الآخرة ليست أعظم؟ هذه الوحي والنور من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو العصمة وهو النجاة، ولا يمكن لأحد أن ينجو إلا بفضل الله ثم بهذا العلم، ولا علم إلا عن طريق العلماء، لا علم إلا عن طريق العلماء. والذي يرد دلالة النصوص ودلالة الكتاب والسنة ويرد اجتهاد العلماء الربانيين الذين هم أهل للنظر والاجتهاد، هذا نسأل الله السلامة والعافية هالك. ولذلك لا يشتغل بمثل هؤلاء ولا يضاع الوقت مع هؤلاء. فإذا جاء أحد يريد أقول لك أعطني دليلا، قل له لا أعطيك ولا تعطيني، لا أعطيك ولا تعطيني، أيها الناس قال الله قال رسوله وتكلم. إذا جاء يناقشك مثل ما ذكرنا أن يعرف حقه وقدره، فهذا هو علاج أمثال هؤلاء. أما إذا جلس الإنسان يناقش كل أحد ويحاول أن يقنع كل أحد، هذا أمر من الصعوبة بما كان. قال الإمام الشافعي رحمه الله: جادلني عالم فجدلته، وجادلني جاهل فجدلني، وجادلت جاهلا فجدلني. العالم لما تقول له ألست تقول بكذا وكذا، يقول لك بلى، تقول له إذن يلزمك كذا وكذا، يقول لك صحيح ويسلم، تجدل وتغلبه، لأن هناك أصول معينة تمشي معه. لكن إذا جاءك جارك الله كالبهيمة لا خطام ولا زمام، تأتي من اليمين يأتيك من الشمال، تذهب به ذات يسرى يأتي يمين، ما تعرف أين تذهب به، تقول له هذا دليل واضح، يقول لك واضح عندك ما هو عندي. نعم، يجرؤون وعندهم شيء. نحن يا إخوان لما نطيل الكلام في مثل هذا لأنه عمت به البلوى وكثرت منه الشكوى، الله أعلم كم تقرحت قلوب الغيورين مما يسمعون ومما يرون، مهازل أصبحت مدمية للقلوب. أن يأتي السوقة والرعاء، بل بعضهم العياذ بالله جريئا متهتكا في حرمات الله عز وجل، قد يسب العلماء وقد يسفههم، يريد أن ينزع من الأمة هؤلاء. بعضهم نسأل الله السلامة والعافية امتلأ قلبه حقدا وحسدا لما وضع الله من القبول لأهل العلم والفضل، وأهل الجهل كما قال الإمام: والجاهلون لأهل العلم أعداؤه. فهؤلاء أعداء الدين والشرع، حينما يأتي ويضرب بنص الكتاب والسنة وبعلماء الأمة، تأتي إلى مسألة من أوضح الواضحات فيتهكم بك ويقول لك نحن لسنا في عصر تلقني أو تعلمني، أنا ماني في ابتدائي حتى تلقني وتعلمني. قل له اسمع، أعلمك إذا كنت جاهلا، لأن ينبغي عليك أن تترضخ للشرع وأن لا تتعالى على حكم الله عز وجل. إذن الخلل ليس في المسألة، الخلل في المنهج. فالبعض يذهب يناقش ما ليس الخلل في المسألة. لو كان الخلل في المسألة أن أشكل عليه كيف دل هذا الدليل، كيف دلت هذه السنة، كيف دلت هذه الآية، كان بالإمكان أن توضح له الدلالة وتقول له هذه الدلالة يسميها العلماء كذا وكذا، وهي دلالة في مرتبة كذا وكذا وتدل على كذا وكذا. أما إذا جاءك يأتي في الأصل والأساس ويقول لك أنا لا أقبل منك ولا أقبل شيء في الدين والشرع حتى تقنعني، هذا لا شك أنه خلل في المنهج. ولذلك خلل المنهج فيه أنه وضع نفسه في غير موضعها وأنزل نفسه في غير منزلتها، كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد مما يزهدني في أرض أندلس، أسماء معتضد فيها ومعتمدي، أرباب مملكة في غير أرباب دولة في غير مملكتي، كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد، يأتي ينفخ نفسه كأنه عالم وهو ليس بعالم. عهدت بعضهم ذات مرة في مجلس فسئلنا عن مسألة تتعلق بالحداد، فإذا به يصول ويجول، يقول هذا ما يمكن، كيف أنها كذا وكذا. قلت يا أخي ما هو الحداد، ما هي حقيقة الحداد، عرفني حتى ندخل مع بعضنا ونفهم. طبعا لا يعرف ما هو الحداد ولا يعرف حتى غير الحداد. فقلت يا أخي أولا كما قال العلماء تعلم ثم تكلم، الجهل مصيبة، وإذا أصبح طلبة العلم يعينون الجهال على أن يستطيلوا في هذا العلم فالمصيبة أعظم. إذا كنت في مجلس فقال لك أعطني دليلا من الكتاب، قل له يا أخي أنت ملزم بالسماع للنص، ولست ملزما أن أعطيك النص الذي تريد أو تحدد لي ما هو الدليل الذي تريده أو كذا، ما لم يكن بمنهجية أهل العلم مثل ما ذكرنا، أن يكون عنده إشكال في أدلة السنة فيرجعك إلى الكتاب، إشكال في دليل عقلي توضح له، هذا أمر آخر. فالمقصود أنه ينبغي العناية بالأصل، وهو الخلل في المنهج، أن هؤلاء ينبغي أن يذكروا بالله وأن يخوفوا بالله عز وجل، وثق ثقة تامة أنه ما من أحد ينتصب لهذا العلم فيصدق مع الله في طلب العلم ويصدق مع الله في انتفاعه بالعلم ونفعه للناس ويتعرض له أحد في أداء مهمته إلا كفاه الله أمره. ليس هناك أحد بعد الأنبياء كفاه الله عز وجل المستهزئين مثل أهل العلم. فإياك ثم إياك أن تجاري الجاهلين، وإياك ثم إياك أن تجاري المستهزئين، وابحث عن الأساس وذكره به. ومن هنا ينبغي عدم مجارات الجاهلين في جهلهم وعدم معونتهم على القول على الله بدون علم، لأنهم سيلقنون أبناء المسلمين وسيورثونهم بعض الأهواء وبعض الآراء الفاسدة، خاصة إذا ناقشهم بعض طلبة العلم. وأصبح كثير من الناس يأتي ويقول والله جلس مجلسا فتناقش طالب علم مع واحد، مع واحد، من هو الواحد؟ الله أعلم. تناقش طالب علم إمام المسجد مع واحد، تناقش أحد العلماء مع واحد، تناقش، من هو هذا الواحد؟ إذا به جهل. قال فخرجنا بدون فائدة، ما عرفنا. لماذا؟ لأن أصل النقاش لم يبنى على أساس. ومن هنا يقول العلماء أنك إذا أخذت وأعطيت مع الجاهل أنك تعين على 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 جهله، رده إلى الأصل والأساس. ولذلك كانوا يقولون، وهذا ما نختم به وصية، كانوا يقولون إن المبتدع ليس له دواء إلا إكثار السؤال عليه. جاء أي مسألة مثلا، جاء وقال شرعية، فقال ما هذا؟ تسأله، تقول له فرائض الوضوء كم، فرائض الصلاة كم، لأنه بدل أن يخوض في شيء لا علم له ترد إلى معرفة قدره. وليس المراد بهذا إحراج الناس، ولا يجوز لطالب العلم أن يحرج غيره بهذه الأمور، إنما المراد أنه يستعمل هذا الأمر عند الحاجة إليه، لأنه لا يجوز ممارات السفهاء ومجادلة السفهاء. من تعلم العلم ليجادل به العلماء ويماري به السفهاء فليتبوأ مقعده من النار. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بلاء إلا حذر منه. نحذر من هذا البلاء وهو ممارات السفهاء. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يسدد أقوالنا وأن يصوب آراءنا. اللهم اكفنا ما أهمنا وما لم يهمنا، اللهم ارزقنا القول السديد والعمل الصالح الرشيد. نعوذ بوجهك من فتن المفتونين ومن ضلال المضلين ومن إرجاف المرجفين. اللهم إنا نعوذ بك من فتن المفتونين ومن إرجاف المرجفين ومن ضلال المضلين. اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم حببها إلى قلوبنا، اللهم حببها إلى قلوبنا، واجعلها في أقوالنا وأعمالنا وظاهرنا وباطننا وسرنا وعلانيتنا على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم احشرنا في زمرة أهلها. اللهم اجعلنا متمسكين بالسنة غير مبدلين ولا نادمين ولا مغيرين. ثبتنا على الحق إلهنا، لا إله إلا أنت رب العالمين. اللهم اهدنا ولا تضلنا، وارحمنا ولا تعذبنا، وسامحنا ولا تؤاخذنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. يا سميع الدعاء، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، واجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.